صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من كلام لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيه: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرة ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرة، بلى كانت في أيدينا فدك من جميع ما ظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدت تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولشد فرجها التراب المتراكم. امتاز الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالوضوح في منهجه وعدم الازدواجية. يعني احنا لما نحاول ان نتلمس المسافة بين التطبيق وبين النظرية في حياة الامام علي سلام الله عليه ما نلقى فواصل اطلاقا، نلقى النظرية الى جانب التطبيق، ما نلقى عند شيء يمكن ان يقوله ويمكن ان يفعل خلاف ذلك الشيء، وهذا تاريخه بين يدينا. يعني حتى الاد اعداءه ما يقدر ينبذ بهذا المعنى، وما أكثر أعداء علي بن أبي طالب الواقع أعداء ملء الدنيا، ولكن مع ذلك ما يستطيع واحد أن ينبذ بأن تطبيقاته تخلفت عن منهج اليوم أبدا، ما يقوله هو عين ما يفعله. مثلا شفنا أفرض واحد يصعد على المنبر ينهى الناس عن المغالاة بالمهور، زين أنه لا حد يغالي بالمهور، هو الزوج امرأة دفع لها 40,000، هذا اكو فراغ بين النظرية والتطبيق. ومن هالنمط نلقى انماط مثلا من الكلام كثيرة، بس انت هذا الرجل عندما تمر بسيرته وتتبع منهجه ما تلقى في منهج التواء، الرجل في غاية الوضوح. خلي نلاحظ هالمقطع من كتاب اللي كتب الى عثمان ابن حنيف، هذا المقطع يعكس جانب من مجهل الإمام علي عليه السلام في مسيرته وحياته. يقول: والله ما كنزت من دنياكم تبرة. تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد يأكد هالمعنى في النفوس، فيحط في صدر الجملة القسم، يحلم: والله ما كنزت من دنياكم تبرى. ليش؟ اولا للاسباب الاتية. السبب الاول ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تلميذ القرآن، والقرآن منهج صريح في أن الثروة الموجودة بين أيدي الناس إنما هي عملية توظيف اجتماعي، ما بها ملكية. يعني احنا نعرف أن الإسلام ما ينطي ملكية حقيقية لغير الله، ينطي توظيف اجتماعي. كيف يعني ينطي توظيف اجتماعي؟ يعني انت ما طول عندك هالمبلغ هذا تقدر تنتفع به ولمة ملكه. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عملية التوظيف بيدك فد مبلغ، الباري عز وجل يسر لك سبيل الحصول عليه. انت انفقه مثل ما الله عز وجل يقول لك، ما لك حق تنفقه في خارج ارادة الله. الله يريد من عندك تنفقه بصلة الرحم، تنفقه بطعامك، بحاجاتك اليومية، بحاجات اسرتك، بالاشياء المباحة، بالتوسع المباح. واضع منهج، بس ملكية حقيقية ما عندك. لو عندك ملكية حقيقية كان ما يمكن الباري يجي يوظف لك سبل الصرف. لو اكو ملكية حقيقية ما يصير الله يقول لك لا تصرف هنا او لا تخلي هنا. ملكيتك الحقيقية تصرف فيها شو ما تشاء. اذا اكو تخويل من قبل الله، تخويل تخويل، ما كنت مو مالكها. المالك الطاكياها خولك ان تصرفها في هالمكان وفي هالمكان. ها؟ ولذلك التفت، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم. نبه للتعبير، تخويل يعني عملية تخويل. ما مالك، ما عندك ملكية حقيقية، عندك تخويل. الله خولك، مثل ما واحد يوكل له واحد يقول له هاي 100 دينار روح حطها بالمكان الفلاني، صرفها بالمكان الفلاني. عين مو اكثر من هذا. تخويل، الله عز وجل يخول عباده بالتصرف بهذه الثروة على ان تنوخذ بها المكان، تنحط بها المكان. وطبيعي الامام يرونين تلميذ القرآن، ما يمكن يخالف هذا التخويل. وحدة. ثانيا، والله ما كنست من دنياكم تبرا. الحقيقة ان التبر عندما يريد يدخر الانسان او يريد كنز الانسان، ايش راح يسوي؟ راح يحبس الطاقة عن التداول. تبالي، يعني الكنز ليش الله عز وجل حرم للكنز؟ لاسباب. سبب من اسباب الكنز ان هاي المبالغ اللي يمكن ان تنزل للسوق، المبالغ اللي يمكن ان تنزل الى السوق ويتداول بيها الناس، الناس بدون يتداولون بيها، طبعا يجي واحد يحبسها يكنزها. يعني راح باصطلاحنا الاقتصادي اليوم يقلص السيولة، ما راح تكون سيولة هناك، راح بالتالي القوة الشرائية تقل، بالتالي راح تنعكس على المجتمع. بينما المبلغ اذا نزل بدل ما يكنز يشغل عامل، يشغل بيت، يشغل دكان، ينعكس على الحياة العامة، تطلع من عند لله، يطلع منه حق للرحم، للمجتمع، لنفس الانسان. على العكس من ذلك، الكنز يحبسها للثروة، حولها الى ثروة حبيسة، وبعد ذلك يأتي الموت ويمكن يأكلها التراب. مو يقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. لم يقض حق المال إلا معشر النظر الزمان يعيث فيه فعاث. الحقيقة تحثوا على عيب الغني يد الغنى، والفقر عن عيب الفتى بحاث. فيها من روايع قصيدة قصائد الشريف الرضي، يقول شركاؤك الأيام والوراث، نتيجة أن ما تكنزه يذهب إلى غيرك. الإمام يقول أنا ما كنست من دنياكم تبرا أبدا. هذا التبر البيضاء والصفراء كانت تعرض علي، وفي تصوري أني أكبر من البيضاء والصفراء. لأن شنو هي قيمتها البيضاء والصفراء بالواقع؟ حتى علي ابن أبي طالب يصبح عبدا لها، يكنزها، تصبح تتحكم بي، وهو الذي ملأ الدنيا حرية، ما يمكن يستعبد الذهب. كان يقف وبيده مخصرة يصنف الذهب على حدة والفضة على حدة، وسحر رؤساء الأشباع، كل واحد يجي يأخذ حقه، يوزع، يفرش عباته ويشير رأسه يقول اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب فقد ادى للناس حقوقهم. هذا هو. انا اقول لك تدري ايش لقوا عنده؟ 700 درهم جامعها الامام من عطائه. ليش جامعها من عطائه؟ يريد ياخذ بيها جارية او مستخدم. شنو الهدف؟ حتى تيجي جارية تخدم اهله، او بتعبير تعينهم على شؤون البيت. كيف يعني تعينهم على شؤون البيت؟ لانه كانت الزهراء هي مضطرة تطحن بيها، تجيب الحبوب وتقعد تطحنها بيد. هنا كانت تطحن الحبة برحن عندها، الرحى اللي هناك اثار الرحى في بيتها الى جانب حجرة النبي، تحطها الحب اللي عندها وتطحن. مو واحد من الادباء يقول للنبي صلى الله عليه واله: وعفرت خدي في ثرى مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رأى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. ها كانت تضطر تطحن هالحبوب بيدها تهيئ قوت اهلها، واشتكت الى امير المؤمنين، قالت له: لقد مجلت يدي، مجلت، صار بها المجل، المجل هالبطباطه نسميه تحت ما يشكل، هذا نوع من الالتهاب في الجلد، هذا نفسه كان يصير بها من قد ما تمسك الرحى، ووراءها رعايه الحسن والحسين وتكسح البيت وتطبخ وتقوم، الامام علي كفل لها ما هو خارج البيت، يروح يجيب لها الحطب او يجيب لها الطعام وغالبا يحمله بيده كأنه يشتهي ان يأكل من تعبه من كده، ان هذه بيدها تطحن لتأكل. وهو يحتطب، ومو بس يحتطب، يمر بميثم التمار تأخذ لها شوية تمر وشيلها بطرف توبة تلقوه بالطريق شرطة الخميس دعنا نحمله عنك، يقول: لا، ابو العيال احق بحمله. يعني مدينة العيال، شايف الوضوح، البساطة، التلقائية، العفوية بالسلوك اللي عنده واللي تفيض بالطهر وبالإيمان. بعدين يقول الإمام: أنا ما كان أجمع الذهب، وشيل بالذهب أرجوك الآن، ما يصنع به إطلاقا. سجد الذهب على أعتابه، إجا الذهب من بعد وفاته ساجد على أعتابه الآن، مو قبر تناطح السماء علوا من الذهب، ذهب ابريس. بس شي غير هذا، تتصور ان هذا الغلاف، هذا الغلاف يعني مهم جدا لعلي بن ابي طالب؟ ابدا، تطلع السيف، طلع السيف الصقيل، خلي يصير غلافه خرقه، خلي يصير غلافه ذهب، المهم السيف شنو هو؟ ها، والمهم السيف، المهم الجوهر، المهم من هو علي بن ابي طالب. وأبيك ذب بالتراب، ذب بالرمل، إذا ذبيت بالرمل هو حشام على كل حال، لا يضمه الثرى، هو فكر، هو يتألق في كل غلاف، سواء أكلها مقحط ذهب، أبدا أبدا مقحط ذهب. وإن كان قد بعض الناس مثلا أنه شنو، ليش حاطين هالقد على قبر علي بن طالب ذهب؟ ليش ما ينفقوه؟ قلت: ليش ما تقول ليش على قبر لينين اكو ذهب؟ ليش بس على قبر لينين قبره فوق ذهب الجد؟ يعني متوقف ما تاخذ الذهب مال لينين بس عليهم طالب الذهبات عنده؟ حكي قوتر يروح حتى شوف فلان، شوف فلان على قبر اشقد علي، هاي رامش تكريم مو اكثر، مسألة رامش تكريم. والا الرجل ما كان يهم هذا في قليل او كثير، ما كان يساوي عنده شيء. ها، الدنيا كلها لا تساوي عنده جلبة شعير. على اي حال، والله ما كنست من دنياكم كبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا. كانت الغنائم اللي تجي لي من القتال اللي تلحق من بعد الحرب ما اخذ منها وفر، ما ادخر منها وفر. ولمن يدخر؟ وعند الثقة بالله. اللي يدخر اللي ما عنده ثقة بالله. اما اللي يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لو ينكشف لي الغطاء ما ازداد يقين على يقين الفعلي، هذا ما مستعد يدخر يضم للشم دينار خاف الظروف تتغير. وهو يومية يواجه عطاء الله، يومية يواجه رحمة الله، يومية يواجه الانقطاع الى الله، هو اكبر من الادخار. يعني مو معناه الادخار محرم، لا مجي. بالعكس عندنا روايات تقول النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. لكن هذا مو مسألة يعني حلال وحرام، لا لا، هاي مسألة اسمى من الحلال والحرام، يعني مسألة سمو روحي. والا ما يقدح بالايمان ان الانسان يحط له طعام ببيته. انا مثلا احط له طعام ببيتي على اعتبار اني احتاج ان اطمئن بان عندي طعام الى سنة مثلا، ما ينافي الايمان، هذا ما في شيء ابدا. النفس كما قلت لك اذا احرزت قوتها اطمئنت. لكن النفوس الكبيرة، النفوس المؤمنة اللي اكبر منها الهلع، ما تدخر، مو شيء مهم في نظرة. ولا ادخرت من غنائمها وفر، ما اجمعت يقول مما كان يأتي الي من الغنائم ابدا. كل غنيمة رأسا تؤخذ توزع، يرجع الى البيت وقد نفض جميع ما في يديه. واب وش قد غنائم، اموال يعني، اموال ضخمة مو قليلة، كانت تأتي لتخرج، تدخل منها هنا لتخرج منها هنا. مو هذا الشعار اللي كان يستخدم سلام الله عليه في حياته؟ ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا. بالي الثوب الطمر شنو؟ الطمر الثوب اللي يحطوه مساعد يبدل بيه الانسان، ماكو ثوب اللي يخليه يبدل بيه يسموه الطمر. الامام يقول انا ما عندي غير ثوب واحد، الثوب هذا ما عددت له طمر، يخلص الثوب مزق تروح يشتري له ثوب اخر. وغالبا الثوب اللي ياخذه معروف، يعني كان الامام يجي له الى بزاز لا يعرفه ياخذ له ثوب بدرهم، واحيانا الكم ماله يصير طويل يقطعه، تقول له فضة دعنا نكفه لك، هذا صار بيه شراسيم خليني نكفه، يقول لا الوقت اقصر من ذلك، خليني راح اعيش كافي هذا كافي. طبيعي هذا في منتهى يعني الوضوح في مسيرة سلام الله عليه يعكس النياء. ولا اعددت لبالي ثوبي طمرة، بلى استثنى هنا، كانت في ايدينا فدك من جميع ما اظلته السماء. فدك شنو؟ اكو عندنا قسم من الانفال اللي تعبر عنها الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ولرسوله. زين، من جملة الأنفال الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. كان مرة المسلمين يطلعون يتسلحون ويهيئون جيش ويطلعون يقاتلون جماعة ويستولون على أرضهم وعلى غنيمتهم، ومرة لا، جماعة يجون يصالحون النبي، يقولوا له احنا نصالحك ما نتقاتل وياك، نصالحك نعطيك كذا دونم من الارض وكذا مبلغ من المال وتبقينا احنا في امكنتنا. زين، هذه فدك من هالنوع مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. اللي ما يوجف عليه بخيل ولا ركاب ملكيته للنبي، تعود ملكيته للنبي، وهذا فقه المسلمين موجود لنص على ان المكان اللي ما يوجف عليه بخيل ولا ركاب ملكيته تعود للنبي، النبي يتصرف به شلون ما يريد. زين، هبط جبرائيل على النبي يحمل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه. استفسر النبي من جبرائيل، قال له من المقصود بذي القربى؟ قال له ابنتك فاطمة. قال له ليش؟ قال له هذا عوض عما انفقته امها في سبيل الله. امها الثروة الهائلة اللي كانت عند خديجة، خديجة كانت جميع رجالات قريش التاجر باموالها، هاي شوف التاريخ موجود، يقولون كانت تضارب باموال خديجة ياخذ اموال يضارب بها، يعني من عندها اموال ومن عند العمل يتفقون على الربح الشد، فكانت تضارب باموالها. الاموال الضخمه انفقتها كلها في سبيل الاسلام، وانتهى الامر الى انها تجلس على جلد كبش. جبرائيل قال لها من باب الوفاء القطعه من الارض هذه خصصها لفاطمه ولاولادها بلغه، لان هي لك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، الله يأمرك أن تصرف في هذا المكان. إذا القربى حقت. طيب، ود النبي خلف فاطمة أحضرها، ناولها صد بملكية فدك أن هذه لك بلغة ولأولادك. طيب، فورا عينت فلاحين هي في فدك، قاموا يجاولون عملية الفلاحة في فدك. رأسا بمجرد ان توفي النبي صلى الله عليه وآله مباشرة طلعوا مأمورين بعد ان استخلف الخليفة الاول، اجوا الى فلاح فاطمة اخرجوهم من فدك. طبيعي الموضوع استثار الزهراء سلام الله عليها. اقبلت سألت انه شنو وجه اخراج، شنو سبب اخراج الفلاحين. قالها انا سمعت اباتي يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، هاي طعمة اطعمها الله لنبيه وانا باعتباري ولي الامر اتصرف بها من بعد النبي كيف اريد، انفقها في مصالح المسلمين. قلت له هذا خرج، هذا مبدئيا خرج عن ملكية ابي، هذا اعطانيه ابي وهب الي، اعطانيها نحلة انحلنيها وعندي شهود على النحلة وانا متصرف بها هالمدة الطويلة، والتصرف امارة الملكية. شلون يعني التصرف امارة الملكية؟ يعني انت انا لما انت جيران وصفك بيت، انت عندك حوش وصفك بيت واجيت انا وشفتني لجمت البيت هدمته وبنيت بيه وصلحته ونظمته وقعدت بيه وقمت استقبل بيه خطار فد 5 سنين، شو تقول هذا؟ مو امارة اني اشتريت البيت؟ مو امارة اني جاي اتصرف بيه وبوارده واجر منه قسم وابعد بقسم؟ هذا مو امارة ملكية؟ زهراء كانت تاخذ الوارد مال فدك تبيعه، غلت فدك تبيعها تتصدق ببعضها في نفس الوقت الى فلاحين من قبلها، والنبي كان يلاحظ هالمعنى. هذا شنو؟ مو امارة ملكية؟ اي مو علامة ملكية اليد؟ شنو معنى ان يخرج فلاحوها من فدك؟ فاجت استغربت خلفتيم ليش؟ قالها ايه هذه فدك على ما مملوكة، هذه عايدة للمسلمين وابوك الطاشياها للانتفاع بها بصورة مؤقتة، عدا ذلك انا ولي الامر وانا اتصرف كيف احب. قالت له هذه نحلة، انا دو اثبت لك انها بملكيتي نحلة. قال هاتي شهود يشهدون لك بذلك. قالت له النبي لما انحلنيها كانت قاعدة ام ايمن، كان قاعد الحسن والحسين وكان قاعد علي ابن ابي طالب، دول اللي كانوا حاضرين. بعدين المسألة ما تحتاج شهود، مسلمين كلهم شافوا تصرفي بها ايام النبي. قالها ايه التصرف اعم من الملكية، جوز ابوش الطاشيها بصورة مؤقتة تاكلين واردها. قالت له انا اجيب لك من يشهد لي بهذا، اولا انا اقول لك ان النبي اعطانيها. هسه ما لازم شهود كلها، يعني احنا الان نقدر نكلف، نقدر نسأل لنا واحد من المسلمين يقول لك تعال، ممكن ان تكون الزهراء كاذبة، يعني سؤال ما بيشينا نسأل. ممكن الجرأة هذه اولا بنت رسول الله، زين احنا اذا واحد من باقي الصحابة، يعني واحد من دول اللي شاف النبي يوم يومين، شاف النبي يوم يومين وهو فرد واحد من البادية ما يعقل اي طرفيه اطول، يجي ليوم يومين يشوف النبي يتحول الى مقدس، اللي شوية يدحش بهالقد يصبح كافر. اخر هاي الزهراء بنت رسول الله، ربت بيته، رضعت من ثدي الايمان، سمعت الوحي الصديقة، قال لها النبي حسبك من نساء العالمين اربع، فاطمة سيدة نساء العالمين، بضعة مني من آذاها فقد آذاني، شجنة مني يرضيني ما يرضيها، إلى آخره، أم أبيها، الروايات، عشرات الروايات. هاي كلها ما تنهض مبرر بحيث تعتبر الزهراء صادقة. على كل حال عشان علامة استفهام الله في تاريخ المسلمين، ليش مرات؟ والله يا ليت ذيك الفترة ما صارت، لأن تركت صدع في تاريخنا مشكلة. يعني الواقع، يعني أنت مثلا إذا أكو تفسيرات تصير في شيء إذا ما دي وضوح. يعني أنا لما أشوف لضياء مثل هذا ما أقدر أفسر هذا الضياء بأن عبارة عن أفرض ثوب معلق، مين قبل في تفسير أضياء واضح. ما أقدر أفسر هذا الضياء بأن سيارة، لا هذا مو سيارة، ضياء، كل واحد يعرف ضياء. إذا المسألة بها وضوح ما تحتاج تفاسير. زهراء ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يمكن أن يتهم الزهراء بأنها لا تقول الحق، لأن جاي تيجي تقول أبوي أنحني إياها، وهاي الحسن والحسين أولادي شاهدين، وهاي أم أيمن وعلي بن أبي طالب، فيقولوا لها أن علي بن أبي طالب ما يمكن لأنه إلى مصلحة بالموضوع، ما يمكن تنقبل شهادته، بارك زوجته، والحسن والحسين بعدهم أطفال، هذول مو النبي بايعهم، شلون بعدهم أطفال؟ النبي قبل بيعتهم حياته، لو كانوا أطفال ليش النبي يقبل بيعتهم؟ طيب أم أيمن ما تفصح، هاي ما تعرف، يعني جو سامع شيء غير شكل. رجعت منفعلة من بعد دعوة النحلة، ما لازم نحلة ما لازم، بطلنا يعني، فرض أبوي ما نحلة ما ثبت، ما عندي وسيلة إثبات على النحلة، لكن هذه ميراثي، افرضها للنبي، هاي ملكية سعيدة للنبي، كل ما لم يوجب عليه بخير ولا ركاب يعود للنبي. قال لها ما يخالف يعود للنبي، لكن ينتقل إليك لا، لأن النبي ما يورث، الأنبياء ما يورثون. قلت له مو الأنبياء يورثون، شون القرآن يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقال مو الشكل، تقول لأني كلنا أدلة قائمة. يقولها إيه المقصود بالميراث؟ النبوة والعلم والمكانة. طيب المكانة هم مالته، هم ورثها غير أهله، هم نفسه في عينه. فدعوة الميراث صدت بهذه الرواية، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. طيب علي بن أبي طالب إذا يصير البناء يشهد للزهراء بأن هاي إلها نحلة إلى مصلحة، أين قبل قوله؟ لكن اللي يدعي عدم الميراث ما يقال لهم أنت إلك مصلحة بالموضوع؟ نفسه إلك مصلحة. واحد لأن أنت مدعي، والمدعي عليه أن يقيم البينة. الزهراء نعم مالكة مو مدعية، اللي ادعى عليها ادعى عليها الخليفة. الزهراء ما تحتاج أن يجيب شهود لأن مالكة، أنا هاي عباتي محطوطة الآن لابسها، ما يجي واحد يقول لي تعال جيب شهود أنا هاي عباتك إلك ولا، اليد حجة عند الفقهاء. اللي يجي يقول لي هاي عباتي اعطيني إياها، أقول لا تجيب بينة، أنت مدعي. إذن ما يطلب من الزهراء شهود في هالحالة، لأن مو هي المدعية، هي المالكة. لكن المدعي اللي يقول هاي مو اللي هو لازم يقدم شهود. ذكرت قلت أنا الآن أرث، أريد إرثي من أبي، هاي الآيات بيني وبينك، الآيات عامة ما بيها تخصيص. بعدين أكو نقطة شوية ألفت نظرة اللي تنبه لها، إحنا عدنا نخصص القرآن بخبر الواحد، شلون يعني؟ يعني مثلا لما يجي القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول كل عقد من العقود أوفوا به، تجينا رواية تقول عقد الربا لا توفون به، هذا العموم الموجود بالقرآن نخصصه، نقول مو كل العقود يجب بها الوفاء، الربا ما يجب به الوفاء، هذا يسموه تخصيص. الخبر مال الواحد إذا عادل مضبوط نخصص به القرآن، عندنا موجود. لكن عند المذاهب الاخرى لا، ما يخصصون القرآن بخبر الواحد الا بهالقضية، بس خصصوا القرآن بخبر الواحد. القرآن بعموم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هاي عامة تشمل النبي وغيره، اجوا خصصوا هالعموم قالوا لا، هاي بس الانبياء يطلعون من هالعموم.
طيب عندك قاعدة أن القرآن ما يخصص بخبر الواحد إلا بهالقضية بس، خصصوا القرآن بخبر الواحد. القرآن بعموم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هاي عامة تشمل النبي وغيره. اجوا خصصوا هالعموم قالوا لا، هاي بس الأنبياء يطلعون من هالعموم. طيب عندك قاعدة أن القرآن ما يخصص بخبر الواحد، بس هنا صار يخصص بخبر الواحد. الإمام يذكرها للواقعة، تشوف تعبيره يقول بلى كانت في أيدينا فدك فشحت عليها نفوسكم. شو التعبير؟ الله أكبر. يعني مو يقول الأجري كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها. المسألة عشان ما لازم ميراث، هاي بنت الهادي الأمين، بنت الصادق الأمين، بنت اللي حول الجزيرة إلى جنة، بنت محمد اللي وحدكم بعد تفرقة، أعزكم بعد ذل، أغناكم بعد فاقر، وما المرأة يحفظ في ولده ما ترك إلا هالبنت. ها؟ ما كان ينبغي أنها تكرم؟ جاية تطلب طلبة، يعني طلبة جاية تقول اعطوني أنا عندي أطفال أعيشهم. على اي حال لا دعوة النحلة ولا دعوة الميراث، اجت دعوة سهم ذوي القربة. اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى. قلت اعطيني سهم ذوي القربة. قال لها سهم ذوي القربة ما كان يعطيكم يا النبي كله، يعطيكم حاجتكم منه، حاجتك شقد احنا حاضرين ما نخليك جوعين ولا نخليك تعرين. رجعت عاد منفعلة الزهرة، رجعت متألمة. اجا الخليفة الاول ويا الخليفة الثاني انتمسوا من الامام علي ان يطلب اذن عليها حتى يدخلون ياخذون من خاطرها. قالت لا انا لا اريد، ما احد يدخلون علي ما اريد. الامام قالها ما يصير قلتهم كلام زين ليدخل. دخل جلس الى جانبها، ادارت وجهها الى جانب الحائط، انتقلوا الى الجانب الثاني حولت وجهها. قالت لا اكلمكما حتى استشهدكما. قالها قولي. قالت بالله عليكما أولستما سمعتما أبي رسول الله يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني. قال بلى. قالت اللهم اشهد عليهما أنهما أغضباني. ودارت وجهها. جزع الخليفة الأول جزعا شديدا، وضع الخليفة الثاني يده في يده وأخرجه من الدار. الواقع انفعلت انفعال، يعني كان بادع لها الانفعال وبادع لها الغضب والتأثر، وأبت ألحت على الإمام علي. قالت له أنا أريد خاتمتي بالحياة، ما أريد واحد يحضرني إطلاقا، أنا أشعر أني بيني وبين ملاقات أبوي أيام، أبوي كان ما عدني قايل لي تعيشين من بعدي فترة قليلة، ما أريد خلي لي واحد يدخل علي أبدا، أنا أتولى تجهيزي اللي أريده من عندك من بعد تخشيدي وتكفيني، لا تخلي واحد يحضر جنازتي وتطلعني بالليل اذا نامت العيون اذا هدأت الاصوات، طلعني وارني خليني احمل وياي المي، احمل جراحي، احمل تألمي الى قبري، ولا اريد احد يحضر من هؤلاء تجهيزي وحضور الصلاة علي. وفعلا جلست واشتدت عليها العلة، اصبحت طريحة فراش يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة، الى ان حضرتها الوفاة. استدنت امير المؤمنين سلام الله عليه، قالت لا علي قد قرب مني ما كان بعيد، وانا لاحق بابي، شعر اني سألحق بابي، عندي هالوصايا. اولا لابد للرجال من النساء، اذا اردت ان تتزوج عليك بابنة اختي يا ماما، انها تكون لولدي مثلي، اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوما وليلة، لا تصح في وجهيهما لا تنارهما، انهما يصبحان يتيمين منكسرين، بالامس فقدا جدهما واليوم يفقداني، اذا وضعتني على المغتسل لا تكشف عني، غسلني بثيابي، اني طاهرة مطهرة،
إذا أردت أن تخرجني أخرجني ليلا، إذا نامت العيون وهدأت الأصوات ثم قالت سجني إلى القبلة، سجني إلى القبلة، أشبلت جفنيها وغمضت عينيها ولحقت بأبيها وهي ولها وقد ملئت ألما ووجدا. دخل على امير المؤمنين خواص اصحابه، من جملة من دخل عليها ابو ذر، وجده جالسا عند راسها وهو يقول يا رسول الله هذه وديعتك قد ردت لك، عز العزاء بعدك يا بنت رسول الله. لما اراد ان ينقلها الى المغتسل يقول لعمي ابي ذر يا عم يا ابا ذر اعني على حملها، وهو طلب يعني غريب، علي بن ابي طالب اللي يحمل باب خيبر، ها هاي الباب العريضة الطويلة لا يشعر بثقلها. الزهراء طفلة في عمر الورد، عمرها 18 سنة ماتت، بل زين 19 سنة، ما يقدر علي بن ابي طالب يحمل الزهراء. يقول لابي ذر يا عم يا ابا ذر اعني على حملها، بس يظهر ان النكبة اخذت اثرها من عنده، يا عم يا ابا ذر اعني على حملها. اقبل بها، رفع طرف الفراش وضعها على المغتسل، لما غسل وفرغ صاح يا حسن يا حسن يا زينب يا ام كلثوم يا اسماء، هل اموا وتودعوا من فاطمة فان هذا الفراق ولا لقاء قبل يوم القيامة. لما فرغ من التغسيل امر بنقل الجنازة، طلعوها المشيعين قاعدين ينتظرون اللي شيعوها 8، سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسن والحسين، ذولا مجموع اللي شيعوها. اخرجها الى ان وصلوا الى القبر، التفت الى ابي ذر قال يا عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار. اخذ بيد الحسنين ورجع، ان لها امير المؤمنين بالقبر اهل التراب. التفت الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة ببقائكم، رجعوا. جلس على شفير القبر يخط الارض بانامله ودموعه جارية، مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب مالك لا ترد جوابنا. أنشيت بعدي إخواني نفس الوقت هذا إن شاء الله بكرة بالعباسية نفس المجلس. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. تبعش قضاء حاجة ما طول اليوم في ذكر الزهراء سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.